بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 74 بعد 106 على 1.
شيخنا، في يوم السبت القادم ستحصل انتخابات طلابية للجامعة الأردنية على مستوى جميع الكليات. طبعا يشارك فيها جميع الطلبة من ذكور وإناث، فالأمر مختلط.
عفوا، يشارك فيها جميع الطلبة؟
نعم، ذكور وإناث.
ذكور وإناث.
طبعا في بعض المرشحات.
ما شاء الله.
نعم، ومن المرشحات يعني. من المرشحات أن التي يعني تنزل ابنة الشيخ يوسف العظم، ويبيحون. طبعا أنا استفسرت وذهبت إلى الجمعيات الطلابية وأخبرتهم يعني شو هذا، كيف تنزل يعني. فقالوا أصلا يعني أن تنزل المحجبات إلى الانتخابات أفضل ما يسمحوا المجال لل...
أيوة، الغاية تبرر الوسيلة. نعم،
للأسف. طبعا هذا ليس سؤال ابتداء، وإنما
نعم لاحق. هذا علمني.
طبعا من نزلوا طبعا المواد لهذا القانون وهو الانتخاب إلى آخره، فمن قوانينها طبعا أن يقسم الإقسام المعروف للوطن ولآخره ولآخره.
عجيب.
فالآن ما حكم المشاركة في هذه الانتخابات، أو أنه مثلا يرشح ترشيح؟ لأنه في بعض الإخوة عندنا دكتور في الكلية دون ذكر اسمه يقول أنه يجب على جميع الطلبة أن يشاركوا في هذه الانتخابات، وفي بعض الإخوة يقولون بل يحرم عليه. فالطلاب صاروا بين يعني من المجيزين، بين الذين يحرمون وبين
المجيبون. إذا أنت ما أعجبك وأنا ما رح يعجبني أكثر. أنا شيخ.
أنا عجبني بالنسبة لك شيخ.
فما رأيكم يعني في المشاركة هنا من حيث الانتخاب الطلاب؟
أولا يا أخي بدنا نفهم صيغة اليمين، لأنه أظن رح يبين مكتوب من عنوانه.
نعم. طبعا هي أظن المادة 19 من القانون أنه يجب يعني بعد انتخاب الطلاب وحضورهم أول جلسة أن يقسم الرئيس والطلاب، يعني رئيس المجلس الطلابي، أن يقسموا أقسم بالله العظيم أن أخلص للوطن مثلا للدستور وللقوانين الجامعة وكذا وإلى آخره، هذه شبيهة بهذا يعني القسم. طبعا هذه يعني ليست العبرة فقط، أيضا في هناك أسئلة أخرى، يعني هناك أمور أخرى.
معليش،
من حيث واحد القوانين. نعم،
واحد واحد.
حكم بعض الإخوة يقولون أنه بسبب هذا يحرم الدخول فيها.
لا شك أنه مدام الانتخاب قائم على أساس يعني الإخلاص للدستور وهو ليس إسلاميا، فمثل ما قلت لك متنبئا سلفا أنه مبين مكتوب من عنوانه، فهذا لا يجوز. لكن لو فرضنا أن اليمين كان يعني لخدمة الإسلام حتى هكذا، أنا أقول أن هذا لا يكفي، لأن الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة. في إسلام اشتراكي مثلا، وهذا إلى عهد قريب كان قائما في كثير من الأذهان صراحة، وإن كان لهذا الإسلام الاشتراكي آثاره في قلوب كثير من الدكاترة وأمثالهم. فلا بد من أن يكون اليمين صريحا جدا، وهو كما ندين الله به خدمة الإسلام على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لو كان اليمين على هذا الأساس الواضح المبين، سنقول هل من الإسلام اشتراك، قبل أن نقول اشتراك، هل من الإسلام إجراء انتخابات والترشيح بالأصوات؟ هذا لا يوجد في الإسلام. ويأتي بعد ذلك اشتراك النساء مع الرجال في الانتخاب، إذن نبين من عديد من الجهات أنه المكتوب من عنوانه فهذا باطل وفاسد. لكن لابد من شيء من التفصيل بالنسبة لهذا الدكتور الذي تورعت عن الإباحة والتصريف اسمه، لعل هذا من السياسة الشرعية يعني، لكن قد لا تكون يعني من الغيبة المحرمة لإفصاح باسمه من باب قول العلماء الذين قالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فقد يكون من باب التعريف تسمية هذا الدكتور حتى نعرف علمه، حتى نعرف علمه بصورة عامة من فتوى هذه حيث قال بأنه يجب، لأنني أفهم من كلمة يجب عند إطلاقها وجوبا عينيا، ونحن نريد أن نقول له هل تعني الوجوب العيني أم الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباطل. في ظني أنه إذا كان عنده شيء من الثقافة الفقهية الشرعية حقيقة فلا يمكن أن يقول بأنه واجب عيني، وحسبه أن يقول واجب كفاية.
هو صرح بالأولى قد يجب على كل طالب أن ينتخب.
الله أكبر،
يعني صرح.
فإذا هذا دكتور.
نعم دكتور، طبعا عقيدته ما شاء الله بالتصور.
شو اسمه؟
دكتور مشهور
شرعي. لا ما يمكن بقى بخاف في نهاية السنة يعني مثلا.
لا ما أنا أتعمد ما أخذت معه. دكتور شرف دقاء مشهور يعني له كتاب ما شاء الله يتحدث فيه عن حديث الجارية في إحدى كتبه اسمه كتاب الحديث النبوي.
إيه؟
فيقول إنه طبعا يذكر معاني أهل السنة بمعنى أين الله.
إيه؟
الجارية.
إيه؟
فيقول ذكر معاني، طبعا يقول أن يعني هناك معنيان للسلف والخلف، وذكر المعنيين وكل المعنيين لا هم للسلف ولا هم للخلف هم للأشاعرة نفسهم.
أيوة.
ثم ذكر المعنى الذي يرتاح له وقال نحن لا نستطيع أن نصف الله عز وجل أنه بالسماء لأن في ذلك تجسيما له، ولا نستطيع أن نقول أنه في الأرض لأن في ذلك تنزيها يعني تنزيه في السماء. سبحان الله أنا كتبت على الحامش يعني أين الله وين تكون يعني إذا ليس في السماء وإذا ليس في الأرض.
ما
أضاع ربهم
ما سمعت كلمة ذاك الأمير العاقل الذكي لما سمع هذا الكلام قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم.
شيخنا من العيلة في الجامعة أن بعض أساتذتهم يظن أحد الأساتذة الدكاترة أرير للجامعة الإسلامية درس فيها سنة فيظن أن كل تصرف وكل مسلك في الشارع السعودي هو مسلك سلفي ومنهج سلفي
عجيب.
فيأتي بمسالك الكبار السن يعني أحيانا تكون مشينة ويكون فيها جهل بالغ ويبدأ يطعن بالدعوة السلفية بهذه المسالك.
الله أكبر،
هذا جهل عجيب سبحان الله.
الله مرتب. أكبر
خطر في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء كما أنه لا يقول أن الله عز وجل في الأرض. قلت عنه لا يقول بأن الله في الأرض لأنه يستلزم الحلول، لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا يقول كما قال الله عز وجل آمنتم من في السماء لنفس العلة أم لعلة أخرى إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها.
هو يقول أن الآيات التي ذكرت في العلو إنما هي آيات في الصفات وليست في الذات.
لا تحد،
هذا
لا تحد.
نعم
أنا حددت لك الآية
لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ ما هو المحذور عنده؟ عرفنا المحذور عنده من كونه لا يقول الله في الأرض، لا يقول هذا، وهذا هو الحق بلا شك نقلا وعقلا. لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله أأمنتم من في السماء؟ لماذا لا يقول بما قال الله؟ يعني شو وجهة نظره، شو تأويله؟ هل عرفت عنه أم لا؟ أنا أريد أن أعرف الجواب لإنصاف الرجل، وإلا أن الكلمة التي في نفسه لا تتوقف على هذه المعرفة. فما هو الجواب؟
شيخنا هو ذكر في الكتاب في كتابه، يعني حسب ما أذكر منذ فترة قرأته.
أرجوك ما تحيد.
جيد، يتكلم
عن الآية.
عن الآية هذه وما شبهها، إنه لا تتحدث في العلو وتتحدث عن إنه في السماء.
هاي الآية لا تتحدث عن العلو في ظاهرها.
نعم.
ماذا يقول عنها؟
قال بمعنى يقول عنها؟ ها. يعني بالضبط في هذه الآية ما أعرف.
سامحك الله. ما تفدنا شيء. الأول قلت لك عن الآية، وثاني مرة قلت لك عن الآية، وبعدين ما تذكر. يا أخي أنت بدأت الحديث عن الآيات فرجعتك لموضوع السؤال، عفى الله عما سلف. شوفوا يا أخوانا، هذه الآية إما أن تفسر على ظاهرها في كما تعلمنا من علماء اللغة ظرفية، فإما أن تبقى على ظرفيتها، وإما أن تخرج عن هذا المعنى فتفسر بمعنى على. فإذا فسرت بمعنى على، حينئذ لا تكون السماء ظرفية لله، كما أن الأرض ليست ظرفية لله. فإذا كان المشكل عند ذاك الدكتور هو أنه وقف عند ظاهر الآية في هذه ظرفية في اللغة العربية، فإذا لا فرق عنده بين من يقول الله في الأرض أو الله في السماء، لأن الله أكبر من كل ذلك، وهذه حقيقة. إذا كيف نفسر الآية؟ الجواب على بناء على أنها على بابها في ظرفية، نقول إذا أبقينا في ظرفية نفسر السماء بالمعنى العلو المطلق، وليس بالسماء المخلوقة التي هي سبع سماوات. عرفت كيف؟ حينئذ يطيح الإشكال من أصله، لأن الإشكال على أساس في السماء، أي هذه السماء التي هي خلق من خلق الله كالأرض. فكما أنه ليس في الأرض فهو ليس في السماء، فمن هنا هم يتيم الإشكال فبينفوا، يقولوا لا الله ليس في السماء. أولا أدبا مع الكلام الإلهي ما يجوز أن يقال هذا الكلام، لكن الجائز بل الواجب هو فهم الآية القرآنية فهما صحيحا. فأول تفسير لها على أساس إبقاء في على بابها، في هذه الحال نفسر السماء باللغة العربية أيضا اللي هي معناه العلو المطلق. إذا قلنا إن الله عز وجل في العلو المطلق معناه ليس في مخلوق، طاح الإشكال، ولا يستوي حينئذ القول بأن الله في السماء كالقول المنفي بأن الله في الأرض. أولا لأنه في الأرض ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة بأن الله في الأرض، هذا أولا. لا يستوي أن نقول الله في السماء بأن نقول الله في الأرض، لأن هذا ليس منقولا. ثانيا المعنى الذي فسرناه آنفا لا محظور منه، كما يترتب المحظور على قولنا الله في الأرض. هذا إذا فسرنا فيه وجعلناها على بابها بيكون فسرنا السماء بالمعنى العلو المطلق. حينئذ تلتقي الآيات الأخرى التي تثبت العلو لله عز وجل مع هذه الآية ما في، وإما أن نقول هنا في بمعنى على، وكما يقول أيضا كما تعلمنا من أهل العلم أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض خاصة في مثل هذا المكان، فيقال الله في السماء أي بمعنى على، فعلى هنا هي محل في أو العكس في محل على، وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة. فآية ولا أصلبنكم في جذوع النخل سيروا في الأرض ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض لا يعني جوف الأرض وإنما على الأرض، يرحمكم من في السماء لا يعني من هو في جوف السماء المخلوقة وإنما على السماء. ولهذا السبب تجد المعطلة في العصر الحاضر وعلى رأسهم هذا السخاف بحق من سماه سخافا ينكر صحة هذا الحديث، لأنه بالنسبة إليه قاصمة ظهره، لأنه ارحموا من في الأرض ما بيقدر يفسر فيه بمعنى الديدان والحشرات اللي في الأرض، وإنما هذه الأنعام التي ذللها الله لنا وخلقها من أجلنا، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكما أنه ارحموا من في هنا تعني على، كذلك يرحمكم من في السماء تعني على، لذلك صب جهده لتضعيف هذا الحديث علما بأنه صححه حتى الذين هم سبقوا إلى مثل هذا التعطيل، لأن حديثي ما وجدوا سبيلا تضعيفه فصرحوا، حتى الغماريين هل هو ذنب لهم هم يصححون هذا الحديث.
شيخ الكوثر ينكر اسم صحيح مسلم،
ينكر ماذا؟
صحة اسم هذا الحديث، يعني يقول النسخ الصحيح هذه مسلم لا يوجد في هذا الحديث.
ذهب وهلك إلى غير حديثي، ذهب وهلك إلى غير حديثي، أنت ذهب وهلك إلى حديث الجارية، أنا ما تركت حديث الجارية.
لا هو بداية الحديث الكلام الشيخ،
لا أنا بداية الحديث لي ولا تؤاخذني حديث لي الآن. المهم هذا الحديث صححه جمع، وهذا أنكر صحته لأنه أقوى في الدلالة من حديث الجارية. الآن الأستاذ له فضل ذكرني بحديث الجارية، هذا أصرح في الدلالة على المعنى الصحيح للآية، لأنه حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء، فهي أجابت بالجواب القرآني، لكن بقى هي عربية، هي تفهم إيش معنى فيه، مش معناها مثل الديدان في جحورها وإلى آخر، لا. المهم هذا الحديث ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي على السماء. إلى هنا انتهى ما أردت أن أقول تعليقا على ما قد تسمعنا من تأويل ذلك الدكتور لهذه الآية، لكن الذي أريد الآن أن أقوله أن هذا الدكتور وأمثاله خطأهم يأتي من التفسير الأول اللي فيه أي على بابها، ثم غفلتهم عن المعنى الأصلي لكلمة السماء وهو العلو، فلما يقعون في هذه الغفلة ينظرون فيقولون نحن ما نستطيع أن نقول إن الله في جوف السماء أي السماء المخلوقة تحيط به، نحن معهم في هذا، لكن هم يضلون عن الحق بفهمهم الباطل وهربهم عنه، ثم لا يجدون لهم مأوى في معرفة الرأي أو الفهم الصحيح. لماذا؟ لأنهم يفهمون أيضا أننا حينما نفسر على السماء المشكلة قائمة بالنسبة إليهم وإلى أذهانهم، المشكلة قائمة لأنهم يتوهمون أن فوق السماء ما هو العرش، وفوق العرش إذا قلنا الله على العرش سوى كما قال الله وفسرناه بمعنى على كما هو التفسير السلفي، إذن كمان حشرتوا في مكان، هنا يبدأ ضلالهم. فالذي أريد التذكير الآن به هو أن لا نتورط بفهم من خطأ فنتصور أن آية أمنتم من في السماء تعني أن الله بذاته في جوف السماء، لا، وإنما الله بذاته فوق العلو المطلق، والعلو المطلق فوق العرش، فوق العرش لا مكان. من هنا هم ضلوا يتوهمون أن فوق العرش مكان، فإذا جعلناه في مكان، ولا فرق حين ذاك بين مكان فوق العرش، بين مكان فوق السماوات السبع، بين مكان فوق سماء الدنيا أو في سماء الدنيا أو على الأرض أو في الأرض، كله لا يليق بالله عز وجل. نقول كله لا يليق إلا فوقية العرش، لأن فوق العرش لا مكان. ونحن نعلم كما هم يعلمون، ولكنهم يغفلون أو يتغافلون، كان الله ولا شيء معه. فحينما كان الله ولا شيء معه، نحن وإياهم متفقون أو هم معنا متفقون أن الله حينما كان ولم يخلق شيئا لم يكن في مكان، وإن سمى أحد ذلك الجو، ما بدي سمي مكان أنا لأنه راح يكون إعادة ألفاظ، إذا سمى أحد ذلك الجو الذي كان الله فيه مكانا فهذا اصطلاح، لأن المكان مشتق من الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله كان ولا شيء معه ثم خلق الخلق، بوجود الخلق وبخلق الخلق وجد المكان، لكن الله ما وجد في هذا المكان، لأن الله كان قبل المكان وكان قبل الزمان. فإذا إذا قلنا الرحمن على العرش استوى، وأوردنا كل الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو، فذلك لا يعني أننا نجعل لله مكانا، ولا يعني أننا جعلناه مظروفا لشيء مخلوق، بالتالي لا يعني ما ينسبه إلينا هذا السخاف وأمثاله بأننا جسمناه. سبحان الله، هل جسمناه أنتم معنا؟ هل جسمتموه لما قلتم كان الله ولا شيء معه؟ هل كان جسما؟ ليس كمثله شيء. فهو من هذه الحيثية الآن كما كان، من حيث حيثية أنه لا جسم وأنه ليس كمثله شيء، هو الآن أي بعد خلق الكون كما كان قبل خلق الكون. كل ما في الأمر أننا نحن نختلف عن هؤلاء الضالين بأننا نثبت وجود رب العالمين فوق المخلوقات، فوق العرش استوى أم هم. فكما قال ذلك الأمير العاقل حينما سمع المشايخ المعادين لدعوة الحق، دعوة السلف، دعوة ابن تيمية رحمه الله التي أحياها بجهاده، ابن تيمية هذه خلاصة آرائه، أما أولئك قالوا لا، الله منزه عن المكان، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. قال ذلك الأمير هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا أنا أقول لو قيل لأفصح من نطق بالضاد صف لنا المعدوم، لا يستطيع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء المهابيل ربهم خالق كل شيء، لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. بعضهم لكني لا أقول من هؤلاء الإسلاميين، هؤلاء فلاسفة يقولون لا متصلا به ولا منفصلا عنه، تأكيدا للضلالة الكبرى. جاء هذا السخاف في آخر الزمان فوجد أنه لا يستطيع أن يثبت أمام هذه الحقائق، أي لا يستطيع أن يقول كما تقول المعتزلة وكما تقول الأشاعرة وكما تقول ما تريدية أن الله في كل مكان. هذا أسخط ما يمكن أن يقال بالنسبة لرب العالمين المنزه. هذا السخاف وبعض شيوخه وجد أن هذا الكلام مش مقبول، فماذا يقول؟ يقول هو موجود بغير مكان، تدليس خبيث، هو موجود بغير مكان، لكن سأله أين هو ما في جواب، فهم يقولون إن الله عز وجل موجود لكن بغير مكان. حقيقة هذا الجواب هو المصير إلى ما ذكرناه من أقوال أولئك المهابيل، لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر الكليشي. ولذلك هذا السخاف إذا يعني ابتليتم به أو ببعض أذنابه فاعرفوا كيف تأكرمون الكتف. لما بيقولكم هو موجود ليس في مكان، طيب أين هو؟ بيقول لك هذا السؤال لا يصح. لماذا لا يصح وقد صح في الحديث الصحيح؟ هذا الحديث ضعيف. مين ضعفه؟ دجال آخر الزمان وهو السقاف. لكن هو حقيقة مسبوق، مسبوق كما قال الأستاذ الكوثري، وأنا رددت على الكوثري في مقدمة شرح الطحاوية، لأنه هذا المعروف أبو غدة والذي ينتسب إلى الكوثري من شدة عماه به وتقليده إياه ينتمي إلى مذهبه فيقول الكوثري، فكان أخذ علي بعض المآخذ الشكلية أنه أنا بقول صحيح أخرج البخاري ومسلم، صحيح أخرج البخاري، هذا معناه أنه الحديث ما بيصير صحيح حتى يصحه الألباني. إذن معنى هذا أنه في هناك أحاديث كثيرة بضعف الألباني مما رواه البخاري ومسلم، فأنا صفعت هذيك الصفة، شوف شيخك الكوثري اللي بيصرح حديث فلاني وحديث فلاني وحديث فلاني بالرغم من رواية الشيخين أو أحدهما هو حديث ضعيف، كنت جبت له من جملة ما جبت له هذا الحديث. فالشاهد الكوثري يضعف هذا الحديث، حديث الجارية، والغماري هذا المسمى بعبد الله أيضا يضعف هذا الحديث. ومن أسوأ ما قرأت أخيرا في تفسير البحر المحيط لأبي حيان أنه فسر الآية السابقة أمنتم من في السماء، أأمنتم أيها المشركون من في السماء بزعمكم. الله أكبر، يعني الإنسان يحار كيف أنه علماء كبار يقعون في مثل هذا التأويل بل التعطيل.
يا شيخ ما تفضلتم فيه إشكال في الظرفية،
نعم،
هو أي ما وقع فيه الرازي، الرازي وضع إشكال عظيم وصفحات طويلة في سير الآية وقال فيه ظرفية وبدأ ينفي أن يكون هو المراد هو الله عز وجل، وقال هو أمر الله أو ملائكة الله أو الكلام.
نعم نعم.
في شخص هو معتزلي إذا تعرفوه اللي اسمه أمين نايف أبو ياسر معتزلي
معروف
الآن،
هذا سوري
لا أجاكم أخر مرة أجاكم،
هذا مجنون مجنون مجنون. أين
الآن شيخنا في له يعني يدعو إلى بدعته في الوقت الحالي، فمن جملة الإشكالات اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقل.
نقل نعم.
فياريت شيخنا تبدلنا لأنه في أثناء الكلام بتكلم بقدم، فمن جملة الإشكالات اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقل.
نقل نعم.
فياريت شيخنا تبدلنا لأنه في أثناء الكلام يتكلم بقدم العقل، فلهذا هو عنده يقدم العقل على النقل.
شو يعني قدم العقل؟
يحتج بأنه ما هو الأقدم، العقل أم النقل؟
وما عنده عقل شيء.
أوضح وجهة نظر حسام. هو حسام يقصد والله أعلم أنه العقل له الأسبقية، الأسبقية في كحجية في معرفة
يعني
هكذا يدعون.
إيه يعني كما ينقل عن محمد عبده، إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل. هذا يعني أنت تفسيرك هذا
ولا تعني انت انه العقل يسبق في
ماذا يقول؟
العقل
المطلق. لا انا مش ابو حذيفه.
نعم
انا بقول على ابو حذيفه. انت امنت بكلام حذيفه ولا كفرت به؟
لا هم يقولون ذلك.
انا عارف بس انت عم تفسر كلامه. هي امن بالتفسير ما اظن. هذا هو شوف شلون.
لا انت ابني انت على شيء. لو تفسيري مش على مش اعتقادي.
تفسيرك انت
تفسيري انا صح اللي بدك اياه؟ هذا هو؟
لا مو
هذا تفسيري يعني. هذا اللي بدك اياه انت.
هو من جملة الاشكالات اللي بشكلها يعني خلنا اوضح
وجهة نظري.
من جملة الاشكالات اللي بشكلها هو يعني يقول يعني شو واين النقل؟ اين النقل قديما قبل وجود النقل؟ في معرفة الخالق.
نعم.
فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في انه في الان معتزلي اصبحوا معتزلي من جماعته يعني.
هو بيقول انا معتزلي، هو يفصي عن ضلاله ويقول انا معتزلي ويفخر بذلك. يا اخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عنا بالشام، عصايب تجمعهم عصايب تضطرهم. ما عاد يعرفوا العلم وأهل العلم، فكل من تكلم وتفاصح ورطن فهو إيش يسقى إليه ويسمع له. هذا خطأ. ومن هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى آخره. هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات. هو عرفني هذيك الساعة أخونا أبو أحمد، قال لي أبو صياح هذا يعني شيئا. هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن.
نعم.
وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام أو صلاة إلا بلتفوا حولنا بعض الشباب ويبدأ بقى إلقاء كلمة بمناسبة أو بأخرى أو إلقاء سؤال جواب عليه إلى آخره. وأنا جالس حولنا أخوان كهذا العدد أو أكثر، وإذا هذا بيقوم واقف وبيحكي بيعترض علي. ما أذكر الآن شو كانت المسألة.
علماء الأمة من هذا الكلام قال لك أنت علماء الأمة غش تجميع حزبيات وكذا.
المهم وإذا هو فعلا ما في عنده غير الصياح، أما أخذ وعطى وكذا لا يمكن أبدا. فأنا تكلمت معه وربما كمان أنا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي.
الله شيخنا بتصور يوم أنت سكت حتى انتهى من كلامه
وهذا، لكن بعدين ربما الشاهد انفض المجلس. بعد مدة طويلة بتصل معي هاتفيا بيسلم كالعادة ميل بيقول لي فلان ما تذكرته، بعدين ذكرني بيقول أنا بدي التقي معك مشان تواحد معك في مواضيع لعله سماها. بعد ما ذكرت من هو قلت له لا ما أنا ما عندي استعداد للقاء معك. قال لي ليش؟ قلت له إذا بترجع عن الصياح وإلا فأنا أسميك بأبو صياح، والبحث العلمي لا يقبل الصياح، بدأ أنات وبدأ هدوء وطولة باله إلى آخره. وراحت سنين، كم سنة صار لها القضية؟ أربع سنين. المهم وما تذكر أيضا التفاصيل، بدأ لقاء سمعنا عندي في البيت وحاضر جماعة من جلمتهم الأستاذ أبو مالك. بدأ يتكلم بفلسفته المعروفة ويشكك في دلالة النصوص، وهذه شبهة الفلاسفة، أن دلالة النصوص كلها ظنية، ولذلك بيقدموا إيش العقل على النقل. قلت له إيش هذا الكلام يا شيخ، أظن جبت له مثل أفي الله شك كذلك. أجابني بجواب أعوذ بالله، قال لي ما في آية إلا بتحتمل وجهين. أم جبت له أنا الآية هي فيها وجهين، هي أفي الله شك، وبدأ بقى يحكي شرقي وغربي والآخره، وجاي معه اثنين يمكن أحمقين أكثر منه والله أعلم، صاروا إيش يدافعوا عنه. خلاصا قلبت الجلسة إلى جلسة صياح، لأنه هاي هو وظيفته وشطارته واختصاصه، ونفض المجلس على لا شيء إطلاقا. لذلك نحن ننصح الشباب أخي، مش كل ما صاح صائح أو نعق نعق والله نسمع له نزغيله. لذلك أنا بيعجبني أحيانا تشدد بعض السلف في ماذا؟ في نهيهم عن مجالسة أهل البدعة، حتى كانوا يخشون على أنفسهم. هذا من عجائب كانوا يخشون على أنفسهم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل بالباطل في قلب من العالم، ما بالك بالنسبة لعامة الناس. ولذلك هؤلاء لا يجوز أخي الإصغاء لهم، وإنما يقال لهم في هناك علماء في طلبة علم تقدر تجتمع معهم تتفاهم معهم. نحن ما ندري هذا الكلام اللي أنت تحكيه، أما نعود نسمع كل يوم في دين، كل يوم في رأي، وهذا دليل عدم استقرار الإيمان الصحيح في قلوب الناس.
شيخنا بدام هذا الشريف في أكثر من مجنون، نزيد المجنون الثالث هو يونس شيخنا. كنت أمس عند أحمد الثاني شيخنا، فكان أي نعم طلب من أحمد الثاني شيخه،
كان موجود عنده.
لا كنت أنا عند أحمد الثالث. نعم. فكان طلب من أحمد السالك بعض الشباب أن يجمعوا معهم. أي نعم. فكان رفض. قلت له هذا طبعا رأي الشيخ الله يحفظه، أنه لا يجلس مع هؤلاء، لأنهم ودي عدالك في جلسة أخونا علي الله يهديه مع الثقافة هذا كيف صار بعديها.
ماذا تنصحنا في هذا الموضوع؟ يعني بعض الإخوة في الخارج يعني يعتبرون مثل هذه الكتب لا يمحصونها، تخرج الكتب ويبدأ ينظر إلى العنوان فقط، ويحاول أن يدينوا بعض إخوانهم من العنوان فقط دون تمحيص، فما هي النصيحة من حيث الدعوة ومن حيث النصرة وإلى غير ذلك؟ بارك الله فيك.
ما هذا الجواب السابق، أظن يمكن أن نأخذ الجواب عن هذا السؤال اللاحق. الآن بلا شك نحن نعيش مشكلة كبيرة جدا، حيث أنه ظهر في الآونة الحاضرة الآن خلاف بين بعض الطوائف ممن ينتمون إلى الكتاب والسنة. فنحن ننصح طلاب العلم وبخاصة عامة المسلمين ألا يرفعوا رؤوسهم إلى مثل هذه خلافات من جهة، ومن جهة أخرى ألا يكونوا مع طائفة على الأخرى، لأنه ليس من السهل أبدا أولا أن يميزوا الصواب من الخطأ أو الحق من الباطل، وثانيا وهذا مهم جدا ليس كل شخص يستطيع أن يحكم بالقسط والعدل، وأن يقف مع قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فتحقيق العدل بين المتخاصمين لا سيما إذا كان هوى الرجل مع أحد الخصمين هذا صعب جدا جدا. ونحن نعلم من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى اليمن قاضيا بين الناس قال يا رسول الله ترسلني إلى ناس وأنا لا أعلم كيف أقضي، فضرب عليه السلام على صدري وقال له لا تحكم بين اثنين حتى تسمع منهما كليهما. تحقيق هذا النص في مثل هذه الخلافات التي ألمحت إليها وشرحت جانبا منها، تحقيق العدل بل تحقيق الحق قبل العدل، هذا لا يتمكن منه إلا خاصة الخاصة من أهل العلم، لأن هؤلاء هم الذين بإمكانهم أولا أن يقفوا على قول هؤلاء وعلى قول أولئك، ثم يقابل قول هؤلاء بهؤلاء ويستخلص من ذلك الصواب من القولين. وقد لا يكون أحيانا هناك اختلاف بين المذهبين وبين القولين إلا كما يقول العلماء في بعض الخلافات إنه خلاف لفظي، هذا لا يستطيع إلا أفراد قليلين من الخاصة. ثم من هؤلاء الخاصة من لا يستطيع أن يحكم بالعدل، هو عرف الحق من الفريقين هل بينهم اختلاف أو ليس بينهم اختلاف، فإذا كان بينهم اختلاف فقد يكون الحق مع الجانب الذي عاطفته ليست معه فيحيد عن العدل. ولذلك قال تعالى ولا يجبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك نحن ننصح طلبة العلم فضلا عن من دونهم أن لا يخوضوا هذه المخاضة وأن لا يقفوا إلا مع الحق الذي يعرفونه قبل أن تقع هذه المشكلة أو أن تظهر هذه الخلافات. وفيك الله.
السؤال الفقهي شيخنا، رجل طلق زوجته طلاقا معلقا بأن يقول مثلا هي طالق إذا خرجت من البيت فلم تخرج ثم ندم فأراد أن يتحلل من هذا الذي وقع فيه، فهل يجوز له الرجوع علما بأنها التزمت في البداية أم أن هذا اللفظ يبقى مستمرا حتى وإن رجع هو؟ وبارك الله فيك.
أنت تقول بأنها لم تخرج،
لم تخرج،
والطلاق المعلق كان معلقا بخروجها.
نعم.
فأنا الذي يبدو لي أنه قصد ليس خروجا إلى الأبد،
نعم،
وإنما بمناسبة من المناسبات.
نعم.
فبهذه المناسبة هي لم تخرج فلم يبقى هناك طلاق معلق.
نعم.
لم يبقى هناك طلاق معلق.
إذن ينقضي هذا.
أهلا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
تفضل.
أموال الزكاة على الفقراء الفساق جائزة؟ أن نخرج من الزكاة
حين تعدم الصالحين،
حين نعدم الصالحين. ممكن سؤال آخر شيخنا، كنت مرة سألت عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا شر الناس، ثم يذكر نوع معين من أنواع المجتمع، ثم يقول شر الناس أو أشد الناس عذابا في جهنم يوم القيامة المصورون، ثم يذكر أشد الناس كذا وكذا، فأجبتني أنت بأن المسألة نسبية. أنا حقيقة ما فهمت ماذا تعني بالمسألة النسبية، لو تشرح لنا بارك الله فيك.
يعني نسبية بالنسبة لموطن وموطن، وبالنسبة لشخص وشخص، مش بالنسبة لكل الناس. يعني شر الناس المصورون فيما يتعلق بالرسم مثلا، وعلى ذلك فقس.
الله يجزيك الخير.
الله تفضل.
شيخنا أكرمكم الله، سؤالي عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لو مع التمثيل. بارك الله.
الإرادة الكونية مشتقة من قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا واضح جدا لكن قد يكون غائبا عن بعض الأذهان. هل الشر يكون بإرادة الله أم لا؟ جوابك هاي. فإذا كل شيء يكون في هذا الكون هو بإرادة الله عز وجل سواء كان خيرا أو كان شرا. فهذه الإرادة الشاملة للخير والشر هي الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق فقط بأحد المكونين ألا وهو الخير. ويجمع لك هذا قول أحد الفقهاء العلماء في قصيدة له، يقول فيها في الرب تبارك وتعالى: مريد الخير والشر ولكن ليس يرضى بالمحال. هو يريد الخير والشر ولكن لا يرضى بالشر، وهذا صريح في القرآن الكريم. ولا يرضى لعباد الكفر، مع أن الكفر كائن من الأكوان وذلك بإرادة الله، فهو يريد هذا الكفر وهذا الكافر إرادة كونية، لكن لا يريد ذلك إرادة شرعية. لعل في هذا بيان. نعم.
هل يجوز لامرأة متوفى زوجها أن تخرج في عدتها في العدة لزيارة مريضة أو لتعزية؟
لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة قاهرة، أما هذه الأشياء فليست من الضرورات غير وحيد الوقت. تفضل.
هل يجوز التجسس على أناس أرادوا الضرر في علماء الأمة أو دعاة الأمة من أجل أن نبعد هذا الضرر عنهم؟ هل يجوز التجسس؟
أعتقد أنه سؤال ينقض بعضه بعضا. كيف عرف هذا الذي يريد أن يتجسس أن هناك أناسا يريدون الضرر بالأمة إلا بالتجسس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كثرت كتب الفقه التي يرجع إليها الناس ويقرؤون فيها، فما هي كتب الفقه المنصفة التي يمكن أن تنصحونا بالرجوع إليها والقراءة فيها؟
بصورة عامة كل الكتب الفقهية القائمة على منهج الكتاب والسنة والآثار السلفية، وليست قائمة على التعصبات المذهبية، هذه كلها ننصح بها نصيحة عامة. أما النصيحة الخاصة فننصح بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن قيم الجوزية، ثم ننصح بكتب منحاهما وسار على سبيلهما من مثل الشوكاني وصديق حسن خان، وأخيرا في هذا الزمان سيد سابق في كتابه فقه السنة. لكن السيد سابق صحيح أنه سار على هذا الدرب، ولكنه في العلم بدون من ذكرنا قبله بكثير، فهو لا يداني الصديق حسن خان ولا الشوكاني فضلا عن ابن تيمية بن قيم الجوزية، لكن المنهج هو هذا. ولذلك وقع في كتابه أشياء من الأخطاء البعيدة عن الصواب، سواء ما كان منها حديثيا أو فقهيا، وهذا مما كان حملني يوم وجدت ساعة في وقتي أن أعقب على بعض إجزائه، وطبع ذلك بعنوان تمام المنة في التعليق على فقه السنة. ولذلك فطالب العلم الذي يريد أن يبتدئ بطلب العلم أنصحه بأن يبدأ بهذا الكتاب، ولكن لا يركن عليه ولا يتكل عليه لما ذكرته آنفا، وعليه أن يرتقي بعد ذلك إلى كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية للصديق حسن خان. هذا رجل عالم فاضل وسلفي ممتاز ومن آل الفقه والحديث والمعرفة باللغة العربية وأدابها. والروضة الندية شرحه هو على الدرر البهية. الدرر البهية هو للشوكاني، والشوكاني رجل من أفاضل علماء اليمن الزيديين الذين أنعم الله عليهم بالتخلص من المذهب الزيدي إلى المذهب السلفي عقيدة وفقها، وهو له كتاب يعتبر خلاصة لكتابه العظيم المعروف بنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، هو خلاصة لهذا الكتاب وهو المسمى بالسيل الجرار. خلاصة هذا السيل الجرار والزبدة تبع هذا السيل هو موجود في متنه الذي شرحه الصديق حسن خان بالشرح المذكور آنفا، الروضة الندية شرح الدرر البهية. ومن أراد التفصيل في معرفة هذه الأحكام بأدلتها التفصيلية وبيان ما لها وما عليها سواء من الناحية الحديثية أو الفقهية فلابد أن يعود إلى المطولات والمبسوطات من كتب الحديث وشروحها. من هذه الكتب كتاب ابن قيم الجوزية زاد المعاد في زاد المعاد في هدي خير العباد، إلا أن هذا الكتاب ألفه مؤلفه وهذا من عجائب المحفوظات في حالة السفر، ولذلك فنادرا ما تجد هناك تخريجا علميا لأحاديث الكتاب وهي بالمئات بل بالألوف. وعلى هذا فعلى طالب العلم إذا ما درس مسألة في هذا الكتاب بأدلتها التفصيلية أن يتثبت من صحة دلائلها سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية. ولشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى المعروفة قديما بالفتاوى المصرية في 5 مجلدات، وطبع أخيرا كما تعلمون بجهد بعض العلماء السعوديين تحت عنوان مجموعة الفتاوى في نحو 35 مجلدا. فهنا البحر الزخار، لكن لشيخ الإسلام ابن تيمية تلخيص لآرائه الفقهية من أحد العلماء ليس منه بكتاب معروف بالاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ننصح بالرجوع إلى هذا الكتاب وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.